الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إنا أنزلنا إليك أيها النبي القرآن تنزيلا متلبسا بالحق ومشتملا على الحق، لتفصل بين الناس بما أراك الله، بما بصرك به، ولا تكن للذين يخونون أنفسهم بأي وجه كان ذلك العمل، لا تكن لهؤلاء خصيما تدافع عنهم وتحاج عنهم. يؤخذ من هذه الآية الكريمة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، توكيد هذا الإنزال بإن والجملة الإسمية إنا أنزلنا إليك، وإثبات علو الله عز وجل على خلقه، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، والله تبارك وتعالى متصف بالعلو، علو الذات وعلو القدر والمنزلة وعلو القهر. كذلك أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، فهو كلامه حقيقة تكلم به وتلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام من الله مباشرة، ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن. وكذلك فإن دخول على الكتاب، أنزلنا إليك الكتاب، يدل على أنه قد استحق الوصف الكامل، بحيث إذا أطلق الكتاب فإنه يتوجه إليه مباشرة لا يلتبس بغيره، ما يحتاج معه إلى أن يقال الكتاب الذي خصك الله به وتكلم به بألفاظه و جعله معجزاً ونحو ذلك مما يميزه عن غيره. لا، إذا قيل الكتاب فهو القرآن، وهذا يدل على عظمته وتميزه. والكتاب اسم من أسمائه الأربعة، إذ الأقرب والله تعالى أعلم أن الأسماء التي هي أسماء للقرآن أربعة: الكتاب والقرآن والفرقان والذكر، وما عدا ذلك فهو أوصاف، فهو نور وهدى وبصائر إلى غير ذلك. فما يذكره بعض أهل العلم من أسماء كثيرة للقرآن، الواقع أن عامة ذلك من قبيل الأوصاف وليس الأسماء، ولكن فيما يتعلق بالأسماء فهي مشتقة تتضمن أوصافا. وقد ذكرت في بعض المناسبات أن أسماء القرآن وأسماء الله تعالى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها مشتقة تتضمن أوصافا، بخلاف أسماء المخلوقين، يعني بالنسبة لنا فهي مجرد أعلام للتعريف. فقد يسمى الإنسان بصالح وهو بعيد عن الصلاح، وقد يسمى كريم وهو بعيد عن الكرم، وقد يسمى سامح أو سميح أو سمح وهو بعيد عن السماحة، وهكذا. فأسماؤنا مجرد أعلام، أما أسماء الله فهي أعلام وأوصاف تتضمن أوصافا، فهي مشتقة من الأوصاف وتشتق منها الأوصاف، لكنه لا يسمى إلا بما سمى به نفسه. أسماء القرآن كذلك هي توقيفية، يعني من قبل الشارع، وتتضمن أوصافا وهي مشتقة. فالكتاب وهو الشاهد هنا مشتق من الكتابة والكتب، وأصل هذه المادة يدل على الضم والجمع. فبعض أهل العلم يقول باعتبار أنه مشتمل على ثمرة الكتب السابقة وزيادة، وكذلك كونه يجمع السور والآيات والقصص والأحكام والعقائد والأخبار وما إلى ذلك، فهو جامع لهذه المعاني. الكتاب، إنا أنزلنا إليك، ألاحظ أنه قدم ما حقه التأخير الجار والمجرور، ما قال أنزلنا الكتاب إليك، وإنما قال أنزلنا إليك للعناية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولإفادة الحصر، فإن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. أنزلنا إليك الكتاب ولم ننزله إلى غيرك. ولاحظ هنا أنه قال أنزلنا إليك وما قال أنزلنا عليك، أنزلنا إليك، فإلى تدل على الغاية، فهو إنزال واصل إلى المنزل عليه، عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتسميته بالكتاب أخذ منه بعض أهل العلم أن القرآن سيكون مكتوبا في كتاب، مجموعا في كتاب، لأنه حينما نزلت هذه الآيات لم يكن القرآن قد جمع في مصحف. ولهذا فإن بعض أهل العلم يقول إن جمع المصاحف في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، جمع القرآن في مصحف، أنه ليس من قبيل المصالح المرسلة، وإنما دل عليه القرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهنا أنزلنا إليك الكتاب. مع أن الأصوليين، يعني المؤلفين في أصول الفقه، كثيرا ما يمثلون على المصالح المرسلة، يعني أمور لم ينص عليها الشارع ولكن اقتضتها المصلحة من غير معارضة، يعني من غير معارضة نص ولا مفسدة راجحة، فيقولون مثال المصالح المرسلة جمع القرآن في مصحف واحد في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، فيكون هذا المثال لا يخلو من إشكال باعتبار أن القرآن دل على أنه سيكون مكتوبا في كتاب، هذه الآية تدل عليه. كذلك يؤخذ من هذه الآية الكريمة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، نزولا متلبسا بالحق ومشتملا على الحق، إذن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الحق، فهذا القرآن يشتمل على الحق والحق فقط، ليس فيه باطل وليس للباطل طريق إليه أصلا. ومن هنا فينبغي أن يتلقى من غير توقف ولا تردد، لا يحتاج ذلك إلى نظر واستدلال وتمحيص ليعرف صحة ذلك من عدمه، لأن هذا لا يرد، فهو حق. وكذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى لتحكم بين الناس، اللام هذه للتعليل، وهذا يدل على أن أفعال الله معللة ومبنية على الحكمة، ليس كما يقول بعض أهل البدع ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، نسأل الله العافية، هذا ضلال مبين، ينفون حكمة الله جل جلاله ويقولون هي مجرد مشيئة. هنا لتحكم بين الناس، لتحكم، أنزلنا لتحكم، فهذا للتعليل، وهذا كثير في القرآن، يجمع منه لربما مئات المواضع بصيغ مختلفة. كذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى لتحكم بين الناس، هذا يبين الوظيفة أو من أهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحكم بين الناس، وهذا الحكم بين الناس لم يذكر متعلقه، حذف متعلق، يعني المعمول، يعني ما قال لتحكم بين الناس في كذا، لتحكم بين الناس في شؤون الأسرة، لتحكم بين الناس في الأحوال الشخصية، وإنما أطلقه. فالقاعدة أن حذف المتعلق يعني المحذوف المقدر يفيد العموم النسبي، يعني في كل موضع بحسبه، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بين الناس في كل الشؤون بلا استثناء، وهذا يدل على شمول الشريعة، وأن هذا القرآن جاء بما يحتاج إليه الناس، وأن السنة شارحة له ومبينة للقرآن، فلا يحتاج الناس مع ذلك إلى ترقيع أو تكميل، وإنما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فجاء كاملا مشتملا على الحق من كل وجه، وكذلك جاء بهذه الشريعة الكاملة التي تعالج جوانب الحياة، فكل ما يحتاج الناس إليه يجدونه في كتاب الله عز وجل وما يشرحه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن من أنعم النظر في القرآن فإنه يجد فيه بغيته من المطالب والمسائل بلون من ألوان الدلالة، بحيث لا يحتاج معه إلى قياس الصحيح، ولكن يقول قد يخفى على بعض الناس استخراج ذلك من القرآن أو من السنة ويضطرون إلى القياس، لكن من دقق النظر يجد ذلك في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن قوله تبارك وتعالى لتحكم بين الناس هذا ظاهره العموم، يعني كل الناس، بما أراك الله، وهذا يدل على جواز وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اجتهاده كالنص. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الله يريه ذلك، بما أراك الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسدد، بحيث إن الوحي يسدده، فلو وقع منه خطأ في الاجتهاد لجاء الوحي يبين ذلك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فيأتي التسديد من الوحي، فإذا أقره فمعنى ذلك أنه صواب وحق عن الاجتهاد من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص. كذلك أيضا فإن قوله لتحكم بين الناس بما أراك الله أخذ منه بعض أهل العلم وجوب الاجتهاد في فهم الشريعة، لتحكم بين الناس بما أراك الله، فالعلماء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهدون في استنباط الأحكام للوقائع المستجدة فيحكمون عليها بمقتضى ذلك، وهذا واجب لا بد منه، لأن هذه الوقائع لا تخلو من حكم لله تبارك وتعالى، باعتبار أن هذه الشريعة كاملة شاملة لجميع مناحي الحياة، فيكون دور العلماء هو الاستنباط واستخراج الأحكام من الكتاب والسنة. وطرق الدلالة والاستنباط كثيرة جدا كما هو معلوم بالمنطوق والمفهوم، وكل واحد على أنواع، وكذلك ما يتعلق بالقياس إن احتيج إليه، وطرق استخراج العلة كثيرة وفي غاية الدقة، فيتفاوت العلماء في ذلك، وأحيانا تجد في ثنايا كلامهم سواء كان في كتب التفسير أو كتب أحكام القرآن أو في كتب الفقه أو في شروح الحديث، أحيانا تجد بعض الاستنباطات مما يرفع الناس إليه أبصارهم، يعني تعجب من دقة هذا الاستنباط، كيف استخرجه ولا تشك أنه حق، لكن بطريقة لا تخطر على بال أكثر الناس، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والعلماء يتفاوتون في هذا كثيرا كما ذكرت، ولهم في ذلك أخبار وطرائف ولطائف. أيضا في هذه الآية يؤخذ منها من قوله تبارك وتعالى بما أراك الله، لاحظ الرؤية في الأصل تقال للرؤية البصرية، بحيث إن ذلك يقع على مبصر من المبصرات المتشخصات يعني في الخارج، بحيث إن ذلك يفيد اليقين، فهنا المراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية القلبية، وليست رؤية العين رؤية البصر، وإنما رؤية البصيرة. فلاحظ أنه شبه ذلك برؤية البصر، لأنه يشبه الشيء المشاهد من جهة حقيته وثبوته ووضوحه، وهذا لا شك أنه يعرفه أهل العلم ويتفاوتون فيه بلا شك، فهي جارية مجرى الرؤية بالعين في قوة الظهور والانكشاف والخلوص من وجوه الريب. انتهى الوقت، على كل حال أترك التذييل بآخر هذه الآية وكذلك الآية التي بعدها وهي قصيرة في ليلة آتية إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يفتح بصائرنا وأن يغفر لنا ويرحمنا. السلام عليكم.